إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة حنيفية سمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بتلك الرسالة وهذه الشريعة لجميع الخلق، وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم الضعيف وفيهم القوي وفيهم المدني وفيهم البدوي وفيهم العالم وفيهم الجاهل، فجاءت سهلة سمحة يستطيعها جميع الناس، حتى إذا وقع للإنسان ظرف معين من مرض أو ضعف أو شيء جاءت الرخص وجاء التسهيل أيضا لتلك الحالات الطارئة. فما أجملها من شريعة وما أعلاها، شريعة إلهية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بتلك الشريعة أن يختبر العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل ما أراد بها العنت على العباد ولا المشقة على العباد ولا أن يعذب عباده سبحانه وتعالى، وإنما فرض عليهم تلك الشريعة وتلك الأحكام ليبلوهم ليختبرهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليقيموا العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي الإعناد والضيق والمشقة منفية عن تلك الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أنه ما في طاقتها ما في وسعها، فإذا أصبح الشيء فوق طاقة النفس جاء التيسير. ولذلك تميزت تلك الشريعة بما يسمى الرخص، جاءت رخص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرخص بالمعنى العادي بمعنى تسهيلات وتيسيرات وتخفيفات على العباد حتى يتيسر لهم أن يقيموا تلك العبودية دون حرج ودون مشقة ودون إعنات. من هذه الرخص التي ربما غفل عنها الناس وهم في حاجة إليها، وبخاصة في الأيام الباردة، رخصة المسح على الخفين. بعض الناس نتيجة أن القدمين في طرف الجسم ربما يكون امدادها من الدم قليلا، فبالتالي يكون برودتها شديدة. بعض الناس ربما يتدفع جسمه ولا تتدفع قدماه، ويعاني من البرد فيهما، وربما يعاني من بعض الامراض بين اصابعه من تشققات وغير ذلك، ومن فطريات مما يزيد الطين بلة ويزيد الالم. ثم عندما ياتي ليتوضأ في تلك الأيام الباردة يزداد تعبه من دخول الماء إلى تلك الأماكن وتزداد برودته فيتألم من ذلك. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم رخصة جميلة وهي المسح على الخفين والجوربين، أن للإنسان أن يتوضأ إذا كان لابسا لخفينه، أن يتوضأ. صورة هذه الرخصة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تواترت عن النبي حتى قال العلماء بأنه رواها عن النبي 80 من الصحابة، منهم 10 المبشرون بالجنة، يعني سنة متواترة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروها واحد وإنما رواها 80، منهم 10 الكبار المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهؤلاء الأكابر الثقات الأزواج رووا ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. صورة هذه الرخصة أن الإنسان يكون لابسا للقصر أو الجورب أو ما يسمى بالشراب أو الشراب، سمه ما شاء. هذه صور متعددة أو حتى لفافات، لأن بعض العرب كان هناك عندهم لفائف يلفونها على أرجلهم من شدة البرد، والجزيرة العربية معروفة بشدة بردها، ومكة والمدينة وتلك الأماكن فيها برد شديد، ولم يكن عندهم تدفئة ولا رفاهية كما هو متوفر عند الناس الآن. فكان ما كان وربما يكون مسكن أحدهم كالعشة كالبيت الضعيف، ربما لا يدفئه والأغطية وغير ذلك، كان حالهم حال فقر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص تلك الرخصة بأنه يستطيع الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا أن يلبس القفين أو أن يلبس الجوربين، ثم بعد ذلك إن جاء لصلاة أخرى يستطيع أن يتوضأ، وعندما يأتي لغسل الرجلين يستطيع أن يمسح على كفيه أو على جوربيه أو على الشراب أو على الشراب أو على النفائس أو التفاخين أو غير ذلك من الأسماء، ما دام يلبسها في رجليه ويمشي بهما أو يتحرك بهما فيمكن أن يمسح عليهما ما دام لباسا للقدمين أو شيئا ليحمي القدمين، وخاصة إذا كان لا يستطيع نزعهما، يستطيع أن يمسح عليهما إذا كان مقيما مدة 24 ساعة، كلما توضأ لصلاة يتوضأ كاملا حتى يأتي إلى قدميه فيأتي ويمسح على كفيه أو جوربيه أو شرابيه أو غير ذلك من تلك التسميات التي يمكن أن نسميها ملبس الرجلين أو ما يلبسه في رجليه حتى لا يتعب من البرد. وتلك رخصة ليست مرتبطة بمرض، وإنما هي الإنسان حر أن يفعلها سواء كان مريضا سواء كان متألما أو غير متألم، يعني ليست كرخصة التيمم، إنما يفعلها الإنسان إذا فقد الماء التيمم، إذا فقد الإنسان الماء أو إذا كان غير قادر على استعمال الماء يستطيع أن يتيمم. لكن تلك الرخصة وهي المسح على الكفين ليست خاصة بالضرورة، وإنما يستطيع أن يفعلها الإنسان ولو كان عنده الماء، سواء كان ماء مسخنا أو غير مسخن، سواء كانت رجلاه دافئتين أو غير دافئتين، وإنما قدمنا تلك المقدمة لنبين حاجة الناس إليها، وليس معناه أنها لا تفعل إلا عند تلك الحاجة، وإنما هي رخصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من بعده، ومسحوا كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه تفاصيل تلك الرخصة، وكما قلت تواترت عن النبي حتى رواها 80 من أصحاب النبي منهم العشرة المبشرون بالجنة. فهذه الرخصة لا شك أن لها بعض الأحكام، لا نبين بعضها، كما قلت بأن هذه الرخصة لمن كان مقيما في بلده هي مدة يوم بليلة، أي 24 ساعة، إذا كان مسافرا تصبح 3 أيام بلياليهن، كما يعبر بعضهم 72 ساعة. إذا المقيم له أن يمسح على كفيه أو جوربيه أو شرابه، أن يمسح عليه 24 ساعة لا يخلعه إلا من جنابه، إلا إذا كان جنبا ففي هذه الحالة لا يصح أن يمسح على كفيه. ومن شرط تلك الرخصة وهو شرط مهم أن يدخلهما طاهرتين، بمعنى أنه لم يلبس الخفين أو الشرابين أو الجوربين إلا وهو متوضئ، هذا شرط كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن المغيرة بن شعبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ النبي، فلما جاء يعني غسل وجهه ويديه ووصل إلى القدمين، فلما جاء ليغسل قدميه مد المغيرة يده لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط تلك الرخصة أن يكون الإنسان قد ارتدى خفيه أو جوربيه أو حتى نعليه قد ارتداهما وهو متوضئ طاهر، بعدها يستطيع. يعني لو افترضنا إنسانا جاء عند الفجر وتوضأ وضوءا كاملا وارتدى الجورب أو الشراب أو غيره وبعد ذلك صلى، فبقي الجورب في رجليه حتى الظهر، يستطيع أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه ويمسح على رأسه حتى يصل إلى القدمين، فيأتي يمسح على قدميه ولا يحتاج أن يخرجهما ما دام أدخلهما وهو طاهر أي متوضئ، ويستطيع أن يفعل هذا في جميع الصلوات حتى الفجر الآخر، حتى كما قلت 24 ساعة رخصة المسح في ذلك، إلا إن أصابته جنابة في تلك الفترة فمن جماع أو نوم، فإنه ينبغي عليه أن ينزع خفيه وأن يغتسل غسلا كاملا ولا يسوغ له أن يمسح عليهما، لأنه هنا لم يعد محتاجا إلى الوضوء فقط وإنما أصبح محتاجا إلى الغسل، والغسل لا يصلح فيه أن تمسح على خفيك بدلا من غسل رجليك، لأن الغسل يشمل أن تغسل جسمك كله وأن تدرك ذلك بما فيهما القدمان أو الرجلان، ولا يصح أن تمسح على الخف في تلك الفترة. إذن هذه الرخصة التي جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بأن شرطها أنه أن يكون الإنسان قد لبس الخف أو الجورب أو الشراب أو الشراب أو اللفائف أو غيرها مما يوضع على الرجلين أو بذبال الرجلين، أن يكون لبسهما وهو طاهر أي متوضئ، ثم بعد ذلك يستطيع أن يبقي عليهما وأن لا ينزعهما مدة 24 ساعة إن كان مقيما في بلده، ومدة 72 ساعة إن كان مسافرا ليس في بلده، يستطيع أن يستمر يأتي في كل صلاة يتوضأ حتى يأتي إلى غسل الرجلين فيمسح على خفيه ويجزئه ذلك عن غسل الخفين عن غسل رجليه كما قلت، إلا أن ينزعهما إلا إذا خلع الخفين، ففي تلك الحالة لا بد أن يغسل رجليه، أو أصابته جنابة سواء من احتلام أو من جماع أو من غيره، فإنه في تلك الحالة لا يكفيه الوضوء وبالتالي يحتاج إلى الغسل، والغسل لا بد أن يغسل رجليه في تلك الحالة. فهذه صفة تلك الرخصة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت بأن بعض الناس يعاني من مشاكل لو استعمل تلك الرخصة لارتاح من ذلك، يعني بعضهم يتعب، فيمكن أن يأتي عندما يدخل الليل كالمغرب أو غيره، يستطيع الرجل أو المرأة أن يتوضأ للمغرب ويلبس خفيه أو يلبس جوربه ويمسح في العشاء ويمسح في الفجر وهكذا حتى يأتي المغرب من اليوم الثاني، يستطيع أن يبقى على ذلك، وإن شاء في أي وقت نزعهما وتوضأ وضوءا عاديا. وكما قلت بأنها رخصة تستطيع أن تفعلها وتستطيع أن لا تفعلها، يعني لا حرج عليك في فعلها، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من بعده وحكوا عنه تلك التفاصيل، وتستطيع أن لا تفعلها، فليست هي واجبة وليست ممنوعة، وإنما هي على سبيل الجواز على سبيل التيسير والتسهيل لما علم الله سبحانه وتعالى من حاجات للناس، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى من تيسير هذا الدين من تيسير تلك الحنيفية السمحة أن الله سبحانه وتعالى أجاز للناس مثل ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي كتب علينا ذلك التشريع الحكيم، الحمد لله الذي يسر علينا ديننا، الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام وأرسل إلينا النبي الكريم محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما بينت هذه الرتبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء ربما يشترط في الجورب أو في الشراب ألا يكون فيه ثقوب أو فتحات أو غيرها، ولكن الصحيح أنه لا مانع ما دام الشراب أو الجورب ما دام يلبس، ما دام يلبس ولم يصبح قطعة ممزقة فلا بأس، لأنه كما يقول العلامة الثوري رحمه الله تعالى إن خفاف المهاجرين والأنصار لم تكن إلا مخرقة، يعني الأنصار والمهاجرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءت الرخصة عليهم وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كما قلت مترفهين، وبالتالي كانت ملابسهم غالبها فيها من الخروق وفيها من الشقوق، فمن المتوقع أن ما يلبسون من أقباط أو من تفاخين أو من لفائف على أرجلهم أنها فيها من الخروق وفيها من الشقوق وفيها ما فيها. أما الشراب بأن يكون تاما ليس فيه ثقب وليس فيه شيء فهذا قد يعثر تلك الرخصة، ولذلك الراجح عند المحققين من أهل العلم أنه ما دام يمسك أن كل شيء يمسك بالرجل حتى لو كان فيه فتحة أو شيئا يسيرا أو غيره إلا أن يكون خفيفا شفافا تماما فربما لا يصلح مثل هذا، لكن الشراب العادي أو الجورب العادي الظاهر أنه لا مانع منه أن يمسح عليه. وصفة المسح كما وردت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كما في السنن لو كان الدين بالرأس لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أو كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني علي رضي الله تعالى عنه يقول بأن لو كانت المسألة مجرد احتكام العقل ومجرد تفنن من العقل لكان المسح أسفل الخف لأنه الذي يتسخ كان أولى من أعلاه، لكنه في مثل ذلك ينبغي أن يتبع النص لأنه تعبد، فينبغي أن يتبع النص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لكن الأمر ليس كذلك وإنما يمسح لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. فصفة المسح سهلة يسيرة، أن يبل الإنسان يديه إلى الماء ثم يأتي على ظهر قدمه والذي ارتدى فيه الخف ويمسح على ظهر قدمه ولا يحتاج إلى المسح أسفل، وإنما يمسح على ظاهره مسحا عاديا فمسحة على رجله اليمنى ومسحة على اليسرى فقد تم مسحه، وبالتالي يستطيع أن يصلي وأن يفعل ما يشاء كما قلت. فتلك صفة المسح، وبالتالي هذا المسح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له صفة معينة، له مدة كما بينا أنه يوم وليلة، له شروط، هذه الشروط أن يكون الإنسان متوضئا قبل أن يدخل خفيه أو نعليه أو جوربيه قبل أن يلبسهما، فأما إن كان غير متوضئ فلا يصلح فلا بد أن يتوضأ أولا ثم يلبسهما بعد ذلك، ويستطيع أن يبقى على هذا 24 ساعة كما قلنا. نواقضه أو ما يبطله أن ينزع الخف، إن نزع الخف أصبح يحتاج في تلك الحالة إن توضأ أن يغسل رجليه لأن الخف أو الجورب لم يعد في رجليه. كذلك مما يبطل المسح الجنابة، الجنابة فإنه في تلك الحالة أو الحيض أو النفاس فإنه في تلك الحالة يحتاج إلى أن يتطهر كاملا وأن يغسل جسمه وأن يدلكه كله بما فيه الرجلان، وبالتالي لا يحل له أن يمسح على خفيه في تلك الحالة. فإن تقب الوضوء كما قلنا سواء ببول أو غيرها وهو لابس للخف يستطيع أن يتوضأ مرة أخرى ويأتي بأركان الوضوء كلها ثم يأتي عند قدميه فيمسح عليهما بالصفة التي بينا، فهذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها الناس تيسيرا للناس، ولذلك أردنا أن نبينها للناس وبخاصة في تلك الأيام الباردة التي يحتاج فيها، وبخاصة من كان كبيرا في السن أو من كان يعني مبتلا في قدميه ببعض الأمراض أو بعض التشققات أو غيرها، فإنها تزداد مع الماء تعبا وألما وبرودة، فيستطيع أن يستعمل تلك الرخصة، وعلى هذا يستطيع أن يغسل قدميه في اليوم مرة في اليوم والليلة مرة واحدة في وضوء واحد، ثم بعدها يلبس، ثم يظل ينفح 24 ساعة، فإذا انتهت مدة المس ينبغي عليه أن ينزع خفيه ويتوضأ من جديد للصلاة القادمة، ويدخل ويلبس الخفين من جديد، وهكذا، لأنه لا ينبغي أن يستمر زيادة عن 24 ساعة، لأنه كما قلنا بأنها رخصة مؤقتة بمدة معينة فتبطل بنهاية المدة، فيحتاج في تلك الحالة، نفترض أنه لبس الخف في توضأ للفجر ولبس خفيه، ثم مرت وجاء الفجر الآخر، يحتاج في تلك الحالة الفجر في اليوم الآخر قد نفح 24 ساعة، يحتاج إلى صلاة الفجر الجديدة، أن يتوضأ من جديد، ينزع خفين، يتوضأ من جديد، يلبس الخفين، بعد ذلك يستطيع أن ينفح على خفيه في الضحى أو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى يصل إلى الفجر، أو إذا لبسهما المغرب يستطيع أن يتوضأ في المغرب عند بدء البرودة الشديدة، وينفح بعد ذلك في العشاء وفي الفجر وفي الظهر وفي العصر حتى يصل إلى المغرب، يبدأ ينزع خفيه ويتوضأ وضوءا جديدا كاملا، يغسل فيهما قدميه ويلبس الخفين، ويعيد الكرة مرة أخرى كما قلنا، ويعمل 24 ساعة أخرى، فإذا انتهت يعيد الكرة ولا حرج عليه كما قلنا، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لأن الذي جاءنا بالوضوء وجاءنا بالصلاة علمنا ذلك وحكاها عنه أصحابه الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم، وجمعنا وإياهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا، اللهم سهل علينا يا ارحم الراحمين، اللهم يسر امورنا يا رب العالمين، اللهم اصلح احوالنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم صب علينا الرحمات والبركات، اللهم بارك فينا وفي اولادنا وازواجنا وامهاتنا وامهاتنا وابائنا وفي جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم صب علينا الرحمات وصب علينا البركات، واغفر لنا وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم فضلك، اللهم كرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم اكرمنا بكرمك يا كريم، واغفر لنا يا غفور، واستر علينا يا ستير، اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم غفرانك، اللهم سترك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك أن توفق المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في جميع أنحاء الأرض، اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين، اللهم إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، اللهم إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم وثبت أقدامهم، ورد عنهم اليهود والمنافقين والكافرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد عنهم المعمرات، اللهم رد المتآمرين يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم فرج عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم إنهم عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمانك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم يا رب العالمين، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم أعنهم وسددهم وفرج عنهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم عصبة يهود والمنافقين والملحدين والكافرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم رد عنهم عصبة يهود والمنافقين يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وحرر بلادهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم وارشدهم طريقا سويا يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، في الشيشان، في الصومال، في العراق، في أفغانستان، في اليمن، في جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه والكائدين له يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم رد الكائدين والجاحدين، اللهم ردهم ردا على أعقابهم يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا رب العالمين، اللهم نجه من كل المكائد، اللهم نجه من كل المكائد، ورد الكائدين والمنافقين والحاقدين والحاسدين على أعقابهم خائبين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك أن تشفي أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اصرف عنا الأمراض، اللهم رد عنا الأمراض يا رب العالمين، اللهم اصرف بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم اشف شيخنا العمراني يا رب العالمين، اللهم أعطه الصحة ووفقه وسدده بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، ووفق جميع علماء المسلمين يا رب العالمين، واستر عليهم واهدهم وارشدهم يا رب العالمين بحولك وقيومياتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.